على نقول كثيرة. عن جماعة من المفسرين كالبيضاوي والقرطبي، ولم يقتصر رحمه الله تعالى على مجرد كشف الوصف المذكور في صادق الوعد، بل أشار إشارة حسنة إلى المسألة الفقهية المتعلقة به، وهي حكم الوفاء بالوعد، ولما طبع عليه رحمه الله من محبة الأدب والشعر، جاء مسك الختام إيراد أشعار تتعلق بالوفاء بالوعد،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة مرئي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل الوفاء بالوعد من أوصاف الكرام وأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال سبحانه: يمدح إسماعيل ابن إبراهيم الإمام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، يعني بالفعل المصدق للكلام. والصلاة والسلام على أصدق الخلق كلاما وأوفاهم بالوعد إماما وأعلاهم في المجد مقاما، المبعوث رحمة لكافة الأنام، وعلى آله وأصحابه الذين كانت تهزهم نخوة الكرام وتحركهم حمية الإسلام. وبعد، فقد أحببت أن أذكر فوائد حسنة وفرائد مستحسنة تميل إليها طباع الكرام وأرباب المناصب الفخام وأصحاب السيوف والأقلام وأهل المروءة والفتوة من الأنام، تتعلق بوفاء الوعد والعهد ونعم المراد بذلك القصد. وقوله سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، على سبيل التلخيص والاختصار، وإلى ذلك ميل نفوس الأخيار، وسميته إخلاص الوداد في صدق الميعاد. قال الله
المصنف رحمه الله تعالى هنا الحامل له على تدوين هذه الرسالة في تفسير قوله تعالى: وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. ووقع في جملة كلامه إيراد اسم الفتوة في قوله: وأهل المروة والفتوة من الأنام. والفتوة مرتبة من مراتب السالكين اصطلح عليها متأخر أهل التصوف، ولم يرد قط في الشرع مدح الفتوة، بل جاء تارة ذكر الفتى ممدوحا، كما جاء تارة أخرى مذموما. والاسم الذي رضيه الشرع لهذا المقام هو مكارم الأخلاق، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. والمقصود أن تعلم أن لفظ الفتوة في عبارات القوم يراد به الإشارة إلى مقام من مقامات السلوك، هو في الشريعة مشهر باسم مكارم الأخلاق. والألقاب والرسوم التي تزاحم حقائق الشرع تترك وتهجر، ويتمسك بما جاء في الحقائق الشرعية لأنها أغنى وأوفى. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب، أي اذكر في الكتاب الذي أنزل عليك وهو القرآن العزيز، قصة إسماعيل وخبره وما كان فيه من صدق المواعيد والثبات بكل موطن شديد. وإسماعيل من الأسماء الأعجمية الممنوعة من الصرف، ويقال إسماعيل بالنون لغتان للعرب. وإسماعيل هذا قيل هو إسماعيل بن حزقيل عليهما السلام، حكاه القرطبي في تفسيره، والذي ذهب إليه جماهير العلماء والمفسرين أنه إسماعيل الذبيح أبو العرب وابن إبراهيم خليل الرحمن عليهما الصلاة والسلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل. فالمسألة الأولى بيان أن هذا الاسم إسماعيل من الأسماء العجمية التي تمنع من الصرف فلا تنون وتجر، فتكون علامة جرها الفتحة، والمانع لها من الصرف علتان اثنتان، إحداهما العلمية لأنه اسم موضوع علما على رجل، والثاني العجمة لأنه من أسماء الأعاجم وليس من أسماء العرب. وتنطقه العرب إسماعيل بنون في آخره، ومن قواعد العرب المتعلقة بالأسماء الأعجمية أنهم يتوسعون فيها، فقد يخرجون بها عن لسان أهلها لأنها عندهم منقولة، والمنقول يتوسع فيه ما لا يتوسع في أصول كلامهم. ولهذا فإن علماء اللغة يقولون: إذا كان الاسم أعجميا فالعب به كيف شئت. ومرادهم توسعة الأمر فيما يتعلق بإعرابه وأحكامه اللغوية. والمسألة الثانية القول في تعيين إسماعيل المذكور في هذه الآية، فذكر رحمه الله تعالى من طوت عليه كتب التفسير من اختلاف أهل العلم في ذلك على قولين اثنين، أولهما أنه إسماعيل ابن حزقيل أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد حكى هذا القول جماعة منهم القرطبي في تفسيره. والقول الثاني أنه إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، وهو الظاهر، لأن من قواعد فهم القرآن الكريم النظر في اضطراد اللفظ فيه، ولفظ إسماعيل اضطرد في القرآن الكريم على إرادة إسماعيل بن إبراهيم، فلو كان المذكور غيره لاحتيج إلى قرينة تخرجه عن ذلك. واعتبار تصرف اللفظ في القرآن من القواعد التي يفزع إليها في الترجيح بين المفسرين، ومن أمثلة ما يبين لك هذه القاعدة أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فقال قوم: النافرة هي الطائفة المجاهدة، وقال قوم: النافرة هي الطائفة التي تطلب العلم. وإذا تأملت لفظ النفير وما تصرف منه في القرآن وجدت أنه لا يطلق إلا على اسم الجهاد، فتكون الطائفة النافرة هنا هي الطائفة المجاهدة، والطائفة القاعدة هنا هي الطائفة التي تطلب العلم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ومن أتقن هذه القاعدة انحلت له كثير من الإشكالات المتعلقة بغوامض تفسير الآيات. أما المسألة الثالثة فهي وصف إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوصفين اثنين، أحدهما الذبيح والآخر أبو العرب، وذلك في قوله أنه إسماعيل الذبيح أبو العرب. ووصفه بهذين الوصفين هو الراجح في كلا المسألتين، فإن أهل العلم اختلفوا في تعيين الذبيح أهو إسماعيل أم إسحاق، وجمهور أهل العلم على أنه إسماعيل لأكثر من 20 دليلا، واختار هذا جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في زاد المعاد وتلميذه ابن كثير في البداية والنهاية. وكذلك اختلف أهل العلم في الوصف الثاني، وهو أبوة إسماعيل للعرب جميعا، فإن العرب الباقية تجتمع في عنصرين عظيمين هما عدنان وقحطان. والصحيح أنهما جميعا من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما اختاره جماعة من المحققين منهم محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، وأبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، وإلى ذلك أشرت بقولي في معقد الأنساب: وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي. نعم.
إنه كان صادق الوعد، وخص الله تعالى إسماعيل بذكره بصدق الوعد، وإن كان صدق الوعد موجودا في غيره من الأنبياء عليهم السلام، تشريفا له وتفخيما لشأنه، ولأنه المشهور المتعارف من خصاله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي في تفسيره: صدق الوعد محمود، وهو من أخلاق النبيين والمرسلين. وقال البيضاوي: ذكره تعالى بذلك لأنه المشهور به والموصوف بأشياء في هذا الباب لم تعهد من غيره، وناهيك به أنه وعد الصبر على الذبح فقال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اختصاص إسماعيل بذكره بصدق الوعد من بين سائر الأنبياء، مع كون صدق الوعد موجودا في غيره منهم، فإن صدق الوعد محمود وهو من أخلاق النبيين والمرسلين كما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى. فذكر أن تخصيصه بهذا اللقب وقع تشريفا له وتفخيما لشأنه، ولأنه المشهور المتعارف من خصاله صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أنه لقب بذلك لأنه عانى في صدق الوعد ما لم يعانه غيره، وهذا اختيار أبي الفرج ابن الجوزي في زاد المسير. فصار مجموع المنقول عن أهل العلم في علة تخصيص إسماعيل بذكره بصدق الوعد قولان اثنان: الأول أنه لقب به لأنه أشهر خصاله صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه لقب به لأنه عانى فيه ما لم يعانه غيره. والقول الثاني أصدق وصفا وأنسب موقعا، إذ وقع له الابتلاء غير مرة فيما يتعلق بصدق الوعد، وإنما نشأ الاشتهار بعد حصول الابتلاء، فإن الإظهار لا يكون إلا بعد كير المحنة، كما قيل للشافعي رحمه الله: أحب إليك أن يمتحن أحب إليك أن يبتلى الرجل أم يمكن؟ فقال: لا يمكن الرجل حتى يبتلى. نعم.
فقال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فوفى بوعده. وفي النهر تفسير الإمام أبي حيان: وصدق وعده عليه السلام أنه كانت منه مواعيد لله تعالى وللناس فوفى.
كانت منه مواعيد.
أنه كانت منه مواعيد لله تعالى وللناس فوفى بالجميع، فلذلك خص بصدق الوعد. وفي تفسير القرطبي: واختلف العلماء في ذلك، فقيل لأنه وعده من نفسه بالصبر على الذبح، فصبر حتى فداه الله ببركة صبره كما قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. وفي كونه هو الذبيح أو إسحاق خلاف ليس هذا موضعه. وقيل إنه عليه السلام وجد رجلا أن يلقاه في إنه وعد رجلا أن يلقاه في موضع فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته فلما كان من اليوم الآخر جاء فقال له ما زلت هنا في انتظارك منذ أمس. وقيل انتظره 3 أيام وقيل فعل مثله نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثه ذكره النقاش. ورواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد 3 فجئت فإذا هو عليه السلام في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ 3. وقيل إن إسماعيل انتظر من وعده 22 يوما ذكره الماوردي وفي تفسير الزمخشري وابن عادل أنه عليه السلام انتظره 1 سنة وروي ذلك عن ابن عباس. قلت ولعل ذلك كان مع تعاطي مصالحه ومباشرة أسبابه مع ملاحظة الانتظار والتطلب لمجيء من وعده. وبالجملة فإسماعيل صلى الله عليه وسلم لم يعد شيئا إلا وفى به. قاله بعض المحققين. قال القرطبي وهذا قول صحيح وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة السبب الموجب لاتصاف إسماعيل عليه الصلاة والسلام بصدق الوعد. وحاصل ما ذكره هو وغيره من أهل التفسير أن أهل العلم اختلفوا في ذلك على 3 أقوال. فالقول الأول هو أن صدق وعده عليه الصلاة والسلام أنه كانت منه مواعيد لله تعالى ولخلقه فوفى بالجميع، فلذلك خص بصدق الوعد. والقول الثاني لأنه وعد بالصبر على الذبح فصبر وفداه الله بذبح عظيم. والقول الثالث لأنه وعد رجلا أن يلقاه في موضع فتأخر الرجل فانتظره إسماعيل مدة حتى جاء الرجل. وقد اختلف القائلون بهذا القول في تقدير مدة الانتظار، فقيل يوم وليلة وقيل انتظره 3 أيام. وقيل انتظره 22 يوما. وقيل انتظره 1 سنة. وكل هذه الأقوال لم يثبت فيه خبر صادق يحكم بسببه بتقديمه على سائر الأقوال. وفي بعض هذه المدد المذكورة طول مستبعد كذكر السنة مما اقتضى توجيه المصنف لهذا القول بأن ذلك كان مع تعاطي مصالحه وقضاء حوائجه ومباشرة أسباب قوام عيشه مع ملاحظة الانتظار وشغف التطلع لمجيء الموعود والتماسه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في أثناء سرده لخلاف أهل هذا القول أن هذا قد وقع مثله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث عبد الله بن أبي الحمساء وفيه أنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في مكان فنسيه، ثم ذكر بعد ثلاث فجاءه فإذا هو عليه الصلاة والسلام في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف. وإذا علم أن هذه الأقوال الثلاثة قد نقلت في بيان السبب الموجب لاتصافه بصدق الوعد فليعلم أن القول الثالث أضعفها لعدم صحة دليل به، وأن القول الثاني صحيح في نفسه فإن إسماعيل قد وعد بالصبر على الذبح فوفى بذلك إذ قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ثم سلم لأمر ربه سبحانه وتعالى ففداه الله بذبح عظيم. غير أن صدق إسماعيل بالوعد لا ينحصر في هذا الفرد، بل قد جاء عنه في مواضع من القرآن والسنة صدق الوعد والوفاء به. ومن هنا يظهر أن القول الأول هو القول الصحيح فيكون السبب الموجب لوصف إسماعيل بهذا الوصف هو أنه كانت له مواعيد مع ربه وخلقه فوفى بها جميعا، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن جرير الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو حيان الأندلسي وأبو العباس القرطبي صاحب التفسير في آخرين. نعم.
وفي تفسير ابن عادل سئل الشعبي رحمه الله تعالى عن الرجل يعد صاحبه ميعادا إلى أي وقت ينتظره، قال: إن وعده نهارا فكل النهار، وإن وعده ليلا فكل الليل. وسئل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال: إذا وعدته في وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العدة دين واجب. قال القرطبي: أي في أخلاق المؤمنين وأوصاف الصديقين. وقال المحققون من العلماء كما ذكرته في كتاب غاية المنتهى في الفقه: إن الوفاء بالوعد يلزم من حيث الوجوب.
وإن كان غاية المنتهى أو غاية المنتهى من القواعد النافعة فيما يتعلق بأسماء الكتب وغيرها أنها تجري على الحكاية، لأنها إذا أثر فيها بالعامل المتقدم عليها قد يؤدي هذا أحيانا إلى تغيير اسم الكتاب. فمثلا لو كان اسم الكتاب يشتمل على اسم مرفوع ودخل عليه جر قبله اقتضى ذلك جرة، وربما جرة فتغير، كأن يكون علامة رفعه الواو، فإذا جر صار علامة جره الياء فيتغير اسم الكتاب. فالأولى في أسماء الكتب أن تكون على الحكاية، مثل أسماء السور في القرآن الكريم، فتقول: أورد الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، ولا تحولها لأجل العامل الإعرابي فتقول: في سورة المؤمنين. هذا هو الأكمل، وعلى هذا تكون قراءة هذه الجملة كما ذكرته في كتاب غاية المنتهى.
كما ذكرته في كتاب غاية المنتهى في الفقه: إن الوفاء بالوعد يلزم من حيث الوجوب، وإن كان لا يلزم من حيث الحكم به، بمعنى أن من وعد أحدا بشيء وامتنع من الوفاء فإنه ليس للقاضي أن يلزمه بذلك لما يلزم عليه من الكذب، فيحرم خلف الوعد بلا استثناء. قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والدليل على الوجوب قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، في آيات أخرى وأحاديث ليس هذا محل ذكرها. وفي تفسير القرطبي: والعرب تمدح الوفاء بالوعد وكذلك سائر الأمم. وقد أحسن القائل حيث يقول: متى ما يقول حر لصاحب حاجة نعم يقضيها، والحر للوأي ضامن. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب. تفز بجزيل الأجر والحمد والثناء، فبادر بإنجاز لما أنت واهب. وقول الآخر: تحنن علينا حذار المليك، فإن لكل مقام مقالا، وأنجز لنا الوعد يا سيدي، فإن لكل سؤال نوالا. وقول الآخر: الوفاء بالمواعيد من أوصاف الكرام، وصدق الوعد يحبب في المرء الأنام.
ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة ببيان تعظيم قدر الوعد، واستدل على ذلك بما ورد من الأحاديث ونصوص السلف، فأورد في ذلك حديث: العدة دين واجب، ويروى أيضا بلفظ: العدة عطية. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد من أقوال السلف قول الشعبي لما سئل عن الرجل يعد صاحبه ميعادا إلى أي وقت ينتظره، قال: إن وعده نهارا فكل النهار، وإن وعده ليلا فكل الليل. وسئل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال: إذا وعدته في وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى. والوفاء بالوعد من أوصاف المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خلال المنافقين كما في الصحيحين عد منها: وإذا وعد أخلف. فعلم أن ضد هذا وهو الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين، كما أن الإخلال بالوعد من صفات المنافقين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد، هل يجب الوفاء به أم لا. وحاصل المذاهب المنقولة عن أهل العلم ثلاثة: أولها أن الوفاء بالوعد مندوب، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل نقل المهلب شارح البخاري الإجماع عليه، وفي حكاية الإجماع نظر لوجود المخالف. نعم، هو قول جماهير أهل العلم بلا مرية. والثاني وجوب الوفاء بالوعد، تمسكا بظواهر النصوص، وهذا قول جماعة من التابعين فمن بعدهم، منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله. والقول الثالث وجوب الوفاء بالوعد مع عدم الإلزام من حيث الحكم به، فإذا وعد العبد غيره وجب عليه الوفاء، فإن نكس وعده لم يكن للقاضي أن يلزمه بمقتضى الوعد، وأصح هذه الأقوال هو القول الثالث، فإن ظواهر الأدلة على إيجاب الوفاء بالوعد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، في آيات أخرى وأحاديث عدة. فهذا دال على وجوب الوفاء بالوعد، لكن امتنع إلزامه به لعدم الدليل على القضاء بذلك، فليس للقاضي إذا امتنع أحد من الوفاء بالوعد أن يلزمه بذلك، وجعل المصنف رحمه الله تعالى خاتمة تقريره لما ذكر من المسائل إيراد طرف من الأشعار الحسان المتعلقة بالوفاء بالوعد، وأنه من أوصاف الكرام. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. على نقول كثيرة. عن جماعة من المفسرين كالبيضاوي والقرطبي، ولم يقتصر رحمه الله تعالى على مجرد كشف الوصف المذكور في صادق الوعد، بل أشار إشارة حسنة إلى المسألة الفقهية المتعلقة به، وهي حكم الوفاء بالوعد، ولما طبع عليه رحمه الله من محبة الأدب والشعر، جاء مسك الختام إيراد أشعار تتعلق بالوفاء بالوعد،
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة مرئي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل الوفاء بالوعد من أوصاف الكرام وأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال سبحانه يمدح إسماعيل بن إبراهيم الإمام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، يعني بالفعل المصدق للكلام. والصلاة والسلام على أصدق الخلق كلاما وأوفاهم بالوعد إماما وأعلاهم في المجد مقاما، المبعوث رحمة لكافة الأنام، وعلى آله وأصحابه الذين كانت تهزهم نخوة الكرام وتحركهم حمية الإسلام. وبعد، فقد أحببت أن أذكر فوائد حسنة وفرائد مستحسنة تميل إليها طباع الكرام وأرباب المناصب الفخام وأصحاب السيوف والأقلام وأهل المروءة والفتوة من الأنام، تتعلق بوفاء الوعد والعهد ونعم المراد بذلك القصد. وقوله سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، على سبيل التلخيص والاختصار، وإلى ذلك ميل نفوس الأخيار، وسميته إخلاص الوداد في صدق الميعاد. قال الله
المصنف رحمه الله تعالى هنا الحامل له على تدوين هذه الرسالة في تفسير قوله تعالى: وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. ووقع في جملة كلامه إيراد اسم الفتوة في قوله: وأهل المروة والفتوة من الأنام. والفتوة مرتبة من مراتب السالكين، اصطلح عليها متأخر أهل التصوف، ولم يرد قط في الشرع مدح الفتوة، بل جاء تارة ذكر الفتى ممدوحا، كما جاء تارة أخرى مذموما. والاسم الذي رضيه الشرع لهذا المقام هو مكارم الأخلاق، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. والمقصود أن تعلم أن لفظ الفتوة في عبارات القوم يراد به الإشارة إلى مقام من مقامات السلوك هو في الشريعة مشهر باسم مكارم الأخلاق. والألقاب والرسوم التي تزاحم حقائق الشرع تترك وتهجر، ويتمسك بما جاء في الحقائق الشرعية لأنها أغنى وأوفى. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب، أي اذكر في الكتاب الذي أنزل عليك وهو القرآن العزيز، قصة إسماعيل وخبره وما كان فيه من صدق المواعيد والثبات بكل موطن شديد. وإسماعيل من الأسماء الأعجمية الممنوعة من الصرف، ويقال إسماعيل بالنون لغتان للعرب. وإسماعيل هذا قيل هو إسماعيل بن حزقيل عليهما السلام، حكاه القرطبي في تفسيره، والذي ذهب إليه جماهير العلماء والمفسرين أنه إسماعيل الذبيح أبو العرب وابن إبراهيم خليل الرحمن عليهما الصلاة والسلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل. فالمسألة الأولى بيان أن هذا الاسم إسماعيل من الأسماء العجمية التي تمنع من الصرف فلا تنون وتجر فتكون علامة جرها الفتحة، والمانع لها من الصرف علتان اثنتان، إحداهما العلمية لأنه اسم موضوع علما على رجل، والثاني العجمة لأنه من أسماء الأعاجم وليس من أسماء العرب. وتنطقه العرب إسماعيل بنون في آخره، ومن قواعد العرب المتعلقة بالأسماء الأعجمية أنهم يتوسعون فيها فقد يخرجون بها عن لسان أهلها، لأنها عندهم منقولة، والمنقول يتوسع فيه ما لا يتوسع في أصول كلامهم. ولهذا فإن علماء اللغة يقولون: إذا كان الاسم أعجميا فالعب به كيف شئت. ومرادهم توسعة الأمر فيما يتعلق بإعرابه وأحكامه اللغوية. والمسألة الثانية القول في تعيين إسماعيل المذكور في هذه الآية، فذكر رحمه الله تعالى من طوت عليه كتب التفسير من اختلاف أهل العلم في ذلك على قولين اثنين، أولهما أنه إسماعيل ابن حزقيل أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد حكى هذا القول جماعة منهم القرطبي في تفسيره. والقول الثاني أنه إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، وهو الظاهر، لأن من قواعد فهم القرآن الكريم النظر في اضطراد اللفظ فيه، ولفظ إسماعيل اضطرد في القرآن الكريم على إرادة إسماعيل بن إبراهيم، فلو كان المذكور غيره لاحتيج إلى قرينة تخرجه عن ذلك. واعتبار تصرف اللفظ في القرآن من القواعد التي يفزع إليها في الترجيح بين المفسرين، ومن أمثلة ما يبين لك هذه القاعدة أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فقال قوم: النافرة هي الطائفة المجاهدة، وقال قوم: النافرة هي الطائفة التي تطلب العلم. وإذا تأملت لفظ النفير وما تصرف منه في القرآن وجدت أنه لا يطلق إلا على اسم الجهاد، فتكون الطائفة النافرة هنا هي الطائفة المجاهدة، والطائفة القاعدة هنا هي الطائفة التي تطلب العلم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ومن أتقن هذه القاعدة انحلت له كثير من الإشكالات المتعلقة بغوامض تفسير الآيات. أما المسألة الثالثة فهي وصف إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوصفين اثنين: أحدهما الذبيح، والآخر أبو العرب، وذلك في قوله أنه إسماعيل الذبيح أبو العرب. ووصفه بهذين الوصفين هو الراجح في كلا المسألتين، فإن أهل العلم اختلفوا في تعيين الذبيح أهو إسماعيل أم إسحاق، وجمهور أهل العلم على أنه إسماعيل لأكثر من 20 دليلا، واختار هذا جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في زاد المعاد وتلميذه ابن كثير في البداية والنهاية. وكذلك اختلف أهل العلم في الوصف الثاني، وهو أبوة إسماعيل للعرب جميعا، فإن العرب الباقية تجتمع في عنصرين عظيمين هما عدنان وقحطان. والصحيح أنهما جميعا من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما اختاره جماعة من المحققين منهم محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، وأبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، وإلى ذلك أشرت بقولي في معقد الأنساب: وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي.
إنه كان صادق الوعد، وخص الله تعالى إسماعيل بذكره بصدق الوعد، وإن كان صدق الوعد موجودا في غيره من الأنبياء عليهم السلام، تشريفا له وتفخيما لشأنه، ولأنه المشهور المتعارف من خصاله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي في تفسيره: صدق الوعد محمود، وهو من أخلاق النبيين والمرسلين. وقال البيضاوي: ذكره تعالى بذلك لأنه المشهور به والموصوف بأشياء في هذا الباب لم تعهد من غيره، وناهيك به أنه وعد الصبر على الذبح فقال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اختصاص إسماعيل بذكره بصدق الوعد من بين سائر الأنبياء، مع كون صدق الوعد موجودا في غيره منهم، فإن صدق الوعد محمود وهو من أخلاق النبيين والمرسلين كما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى. فذكر أن تخصيصه بهذا اللقب وقع تشريفا له وتفخيما لشأنه، ولأنه المشهور المتعارف من خصاله صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أنه لقب بذلك لأنه عانى في صدق الوعد ما لم يعانه غيره، وهذا اختيار أبي الفرج ابن الجوزي في زاد المسير. فصار مجموع المنقول عن أهل العلم في علة تخصيص إسماعيل بذكره بصدق الوعد قولان اثنان: الأول أنه لقب به لأنه أشهر خصاله صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه لقب به لأنه عانى فيه ما لم يعانه غيره. والقول الثاني أصدق وصفا وأنسب موقعا، إذ وقع له الابتلاء غير مرة فيما يتعلق بصدق الوعد، وإنما نشأ الاشتهار بعد حصول الابتلاء، فإن الإظهار لا يكون إلا بعد كير المحنة، كما قيل للشافعي رحمه الله: أحب إليك أن يمتحن أحب إليك أن يبتلى الرجل أم يمكن؟ فقال: لا يمكن الرجل حتى يبتلى. نعم.
فقال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فوفى بوعده. وفي النهر تفسير الإمام أبي حيان: وصدق وعده عليه السلام أنه كانت منه مواعيد لله تعالى وللناس فوفى.
كانت منه مواعيد.
أنه كانت منه مواعيد لله تعالى وللناس فوفى بالجميع، فلذلك خص بصدق الوعد. وفي تفسير القرطبي: واختلف العلماء في ذلك، فقيل لأنه وعده من نفسه بالصبر على الذبح، فصبر حتى فداه الله ببركة صبره كما قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. وفي كونه هو الذبيح أو إسحاق خلاف ليس هذا موضعه. وقيل إنه عليه السلام وجد رجلا أن يلقاه في إنه وعد رجلا أن يلقاه في موضع فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته، فلما كان من اليوم الآخر جاء فقال له ما زلت هنا في انتظارك منذ أمس. وقيل انتظره 3 أيام، وقيل فعل مثله نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثه ذكره النقاش. ورواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد 3 فجئت فإذا هو عليه السلام في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ 3. وقيل إن إسماعيل انتظر من وعده 22 يوما، ذكره الماوردي وفي تفسير الزمخشري وابن عادل أنه عليه السلام انتظره 1 سنة، وروي ذلك عن ابن عباس. قلت ولعل ذلك كان مع تعاطي مصالحه ومباشرة أسبابه مع ملاحظة الانتظار والتطلب لمجيء من وعده. وبالجملة فإسماعيل صلى الله عليه وسلم لم يعد شيئا إلا وفى به، قاله بعض المحققين. قال القرطبي وهذا قول صحيح وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة السبب الموجب لاتصاف إسماعيل عليه الصلاة والسلام بصدق الوعد، وحاصل ما ذكره هو وغيره من أهل التفسير أن أهل العلم اختلفوا في ذلك على 3 أقوال. فالقول الأول هو أن صدق وعده عليه الصلاة والسلام أنه كانت منه مواعيد لله تعالى ولخلقه، فوفى بالجميع، فلذلك خص بصدق الوعد. والقول الثاني لأنه وعد بالصبر على الذبح، فصبر وفداه الله بذبح عظيم، والقول الثالث لأنه وعد رجلا أن يلقاه في موضع فتأخر الرجل فانتظره إسماعيل مدة حتى جاء الرجل. وقد اختلف القائلون بهذا القول في تقدير مدة الانتظار، فقيل يوم وليلة، وقيل انتظره 3 أيام. وقيل انتظره 22 يوما، وقيل انتظره 1 سنة. وكل هذه الأقوال لم يثبت فيه خبر صادق يحكم بسببه، بتقديمه على سائر الأقوال. وفي بعض هذه المدد المذكورة طول مستبعد كذكر السنة مما اقتضى توجيه المصنف لهذا القول بأن ذلك كان مع تعاطي مصالحه وقضاء حوائجه ومباشرة أسباب قوام عيشه مع ملاحظة الانتظار وشغف التطلع لمجيء الموعود والتماسه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في أثناء سرده لخلاف أهل هذا القول أن هذا قد وقع مثله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث عبد الله بن أبي الحمساء، وفيه أنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في مكان فنسيه، ثم ذكر بعد ثلاث فجاءه فإذا هو عليه الصلاة والسلام في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف. وإذا علم أن هذه الأقوال الثلاثة قد نقلت في بيان السبب الموجب لاتصافه بصدق الوعد، فليعلم أن القول الثالث أضعفها لعدم صحة دليل به، وأن القول الثاني صحيح في نفسه فإن إسماعيل قد وعد بالصبر على الذبح فوفى بذلك إذ قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ثم سلم لأمر ربه سبحانه وتعالى ففداه الله بذبح عظيم. غير أن صدق إسماعيل بالوعد لا ينحصر في هذا الفرد، بل قد جاء عنه في مواضع من القرآن والسنة صدق الوعد والوفاء به. ومن هنا يظهر أن القول الأول هو القول الصحيح، فيكون السبب الموجب لوصف إسماعيل بهذا الوصف هو أنه كانت له مواعيد مع ربه وخلقه فوفى بها جميعا، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن جرير الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو حيان الأندلسي وأبو العباس القرطبي صاحب التفسير في آخرين. نعم.
وفي تفسير ابن عادل سئل الشعبي رحمه الله تعالى عن الرجل يعد صاحبه ميعادا إلى أي وقت ينتظره؟ قال: إن وعده نهارا فكل النهار، وإن وعده ليلا فكل الليل. وسئل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال: إذا وعدته في وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العدة دين واجب. قال القرطبي: أي في أخلاق المؤمنين وأوصاف الصديقين. وقال المحققون من العلماء كما ذكرته في كتاب غاية المنتهى في الفقه: إن الوفاء بالوعد يلزم من حيث الوجوب. وإن كان
غاية المنتهى أو غاية المنتهى من قواعد القواعد النافعة فيما يتعلق بأسماء الكتب وغيرها أنها تجري على الحكاية، لأنها إذا أثر فيها بالعامل المتقدم عليها قد يؤدي هذا أحيانا إلى تغيير اسم الكتاب. فمثلا لو كان اسم الكتاب يشتمل على اسم مرفوع ودخل عليه جار قبله اقتضى ذلك جره، وربما جره فتغير كأن يكون علامة جره علامة رفعه الواو، فإذا جر صار علامة جره الياء فيتغير اسم الكتاب. فالأولى في أسماء الكتب أن تكون على الحكاية، مثل أسماء السور في القرآن الكريم، فتقول: أورد الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، ولا تحولها لأجل العامل الإعرابي فتقول: في سورة المؤمنين. هذا هو الأكمل، وعلى هذا تكون قراءة هذه الجملة كما ذكرته في كتابي غاية المنتهى. نعم.
كما ذكرته في كتابي غاية المنتهى في الفقه: إن الوفاء بالوعد يلزم من حيث الوجوب، وإن كان لا يلزم من حيث الحكم به، بمعنى أن من وعد أحدا بشيء وامتنع من الوفاء فإنه ليس للقاضي أن يلزمه بذلك لما يلزم عليه من الكذب، فيحرم خلف الوعد بلا استثناء. قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والدليل على الوجوب قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، في آيات أخرى وأحاديث ليس هذا محل ذكرها. وفي تفسير القرطبي: والعرب تمدح الوفاء بالوعد وكذلك سائر الأمم. وقد أحسن القائل حيث يقول: متى ما يقول حر لصاحب حاجة نعم يقضيها، والحر للوعي ضامن. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب. تفز بجزيل الأجر والحمد والثناء، فبادر بإنجاز لما أنت واهب. وقول الآخر: تحنن علينا حذار المليك، فإن لكل مقام مقالا، وأنجز لنا الوعد يا سيدي، فإن لكل سؤال نوالا. وقول الآخر: الوفاء بالمواعيد من أوصاف الكرام، وصدق الوعد يحبب في المرء الأنام.
ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة ببيان تعظيم قدر الوعد، واستدل على ذلك بما ورد من الأحاديث ونصوص السلف، فأورد في ذلك حديث: العدة دين واجب، ويروى أيضا بلفظ: العدة عطية. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد من أقوال السلف قول الشعبي لما سئل عن الرجل يعد صاحبه ميعادا إلى أي وقت ينتظره، قال: إن وعده نهارا فكل النهار، وإن وعده ليلا فكل الليل. وسئل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال: إذا وعدته في وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى. والوفاء بالوعد من أوصاف المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خلال المنافقين كما في الصحيحين عد منها: وإذا وعد أخلف. فعلم أن ضد هذا وهو الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين، كما أن الإخلال بالوعد من صفات المنافقين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد، هل يجب الوفاء به أم لا. وحاصل المذاهب المنقولة عن أهل العلم ثلاثة: أولها أن الوفاء بالوعد مندوب، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل نقل المهلب شارح البخاري الإجماع عليه، وفي حكاية الإجماع نظر لوجود المخالف. نعم، هو قول جماهير أهل العلم بلا مرية. والثاني وجوب الوفاء بالوعد، تمسكا بظواهر النصوص، وهذا قول جماعة من التابعين فمن بعدهم، منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله. والقول الثالث وجوب الوفاء بالوعد مع عدم الإلزام من حيث الحكم به، فإذا وعد العبد غيره وجب عليه الوفاء، فإن نكث وعده لم يكن للقاضي أن يلزمه بمقتضى الوعد، وأصح هذه الأقوال هو القول الثالث، فإن ظواهر الأدلة على إيجاب الوفاء بالوعد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، في آيات أخرى وأحاديث عدة. فهذا دال على وجوب الوفاء بالوعد، لكن امتنع إلزامه به لعدم الدليل على القضاء بذلك، فليس للقاضي إذا امتنع أحد من الوفاء بالوعد أن يلزمه بذلك، وجعل المصنف رحمه الله تعالى خاتمة تقريره لما ذكر من المسائل إيراد طرف من الأشعار الحسان المتعلقة بالوفاء بالوعد، وأنه من أوصاف الكرام. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.